السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. نطل من هذه النافذة على أمر غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، يتعلق بصحة البشرية والإنسان وبطبيعة الحال الإنسان المسلم. وإحنا مرينا من سنوات قريبة بيعني وباء خطير جدا حصد يعني كثير من الأرواح وهكذا، وباء كورونا. يعني ينبغي أن يكون قد أخذنا حذرنا وإنذار شديد، لأن الأمر تعلق بحياة ناس قريبين منا وناس منا، نسأل الله العفو والعافية. فبدأنا أو ينبغي أن يكون وعينا الصحي بما ترد به الأخبار من ظهور وباء هنا أو مرض هناك أو انتشار نوع جديد أو يعني فيروس، يعني كما يقال ظهر في العالم، في أي منطقة من العالم، نكون أكثر حذرا. لذلك هنا دورنا هنا كإعلام أن نبين خطورة هذه الأمور وكيف نتعامل معها. من هذا الوباء أو الأوبئة التي ظهرت مؤخرا وهي ليست جديدة كما سنعرف، وباء ما يسمى جدري القردة أو القرود يعني، أو القرود باللهجة المصرية يعني. حول هذا الموضوع يعني يسعدنا أن نلتقي بأحد علماء الطب وخصوصا أستاذ الفيروسات بجامعة بني سويف وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، أستاذنا الدكتور الكبير والحبيب إلى قلبي الأستاذ دكتور حنفي مدبول. يا مرحبا يا أستاذ.
يا مرحبا بك يا دكتور مصطفى،
الله
مرحبا
يعني.
بالسادة المشاهدين وقصة البرنامج.
الله يبارك في عمرك. جدر القرود، القصة من بدايتها حتى الآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التسمية غير حقيقية.
دي تسمية إعلامية أو خبرية يعني انتشرت هذه السنة.
هي تسمية للمضاراة كما حدث في فيروس الإيدز. فيروس الإيدز أول ما ظهر، وكان ظهر أيضا في الجماعة اللي هم الشواذ جنسيا، وكان ظهر في ممثل مشهور جدا يعني. وهذا رجل كان شاذ جنسيا، وبعد كده حتى ان هم يعني يداروا على الموضوع، فقالوا ان هو انتقل اليه من القرده، وان هو اصله او منشأه كان في القرده، وهذا كلام غير صحيح. يعني فيروس الايدز ليس فيروس كان منشأه القرده.
طب مرجعيتنا في هذا ايه؟ منظمة الصحة العالمية مثلا؟ يعني مين اللي قائم على هذه التسميات؟
مرجعيتنا علم الفيروسات. في
م.
فيروسات معينة بتصيب القردة،
م.
ليس منها فيروس الإيدز. الإيدز لا يصيب القردة،
م.
لكن في فيروس اسمه التي ليمفوسيتوما، ده فيروس بيبقى موجود في القردة، ملوش دخل بالفيروس الإيدز. ده
طب
حاجة وده حاجة.
النوع ده من الجدري، هو طبعا الجدري مرض جلدي يعني.
فيروس الجدري اللي هم سموه جدري أو القردة، حتى العلماء أنفسهم اختلفوا في هذه التسمية. يعني منهم من سماه المانكي بوكس، وهذه التسمية حديثة أيضا. والتسمية اللي أحدث منها الإم بوكس، اللي هي تسمية بتاعت منظمة الصحة العالمية.
بالترجمة العربية بقى،
الترجمة العربية اختصار كلمة مانكي، أخذوا الإم وحطوها جنب إيه بوكس اللي هو جدري. يعني جدري القردة بس باختصار المانكي إلى إم. أما التسمية اللي اتفق عليها العلماء من أول ما اشتغلوا على هذا الفيروس، كانوا بيسموه Human Monkey Box، يعني فيروس الجدري في الإنسان والقردة.
المشترك يعني.
طبعا Human Monkey Box، والتسمية دي ما جاتش من فراغ، ودي التسمية اللي هي يعني انا كاستاذ متخصص في علم الفيروسات اميل اليها، لان دي بتدل على الواقع اللي احنا هنقوله دلوقتي.
ايوه يعني دي
ايه
مأخوذة
الواقع؟
من احصائيات معينة ان وجد هذا الفيروس في القردة وفي الانسان.
لا، هو لم يوجد في القرده، ليس منشأ الطبيعي القرده. وعندما اقول منشأه الطبيعي، يعني تم عزله من الطبيعه من حيوانات مصابه مثل القرده. حتى الان لا يقل عالم من علماء الفيرولوجي او علماء الاوبئه ان هذا الفيروس منشأه الاصلي والطبيعي القرده.
أمال إيه النتيجة
ايه اللي
وصلتنا لإيه؟
حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتك عارف ان كان جدر الانسان اللي هو بنسميه السمول بوكس، هذا الفيروس كان بيصيب الانسان وكان منتشر جدا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين.
زي الكوليرا وما
بالظبط كده. ففي القرن العشرين، بداية من اول القرن العشرين وبالتحديد في سنة 1904، في بحث منشور في مجلة اسمها الجورنال اوف ميديكال ريسيرش بتاع واحد اتنين من العلماء، نشروا تجربة. وعندما أقول تجربة يعني تم حقن الفيروس تجريبيا
معمليا.
معمليا في مجموعة من القردة. ايه الفيروس اللي حقنوه؟ فيروس السمول بوكس اللي هو الجدري في الإنسان.
ايه فكرة اختيار اجراء هذه التجربة على القردة تحديدا؟
لأن في التوقيت دوت كان بدأ العالم كله على مستوى الكرة الأرضية يتحصن ضد فيروس جدري الإنسان. فبدأ فيروس جدري الإنسان يختفي واحدة واحدة لغاية سنة 1977 وقبل كده كمان 69، بدأ العالم يعرف إن خلاص جدري الإنسان مبقاش ليه وجود. لغاية ما طلعت منظمة الصحة العالمية 1980 أعلنت إن جدري الإنسان اختفى
رسميا بقى.
رسميا. طب هما يسيبوا الموضوع؟ الفيروس دوت في منتصف القرن العشرين قتل 500 مليون فرد،
يا الله، النسبة
وده
كتير.
أكبر نسبة قتل من أي ميكروب. يعني مثلا لو اتكلمنا عن الإنفلونزا الإسبانية وغيرها من إنفلونزا، جمعناهم كلهم، الإنفلونزا الإسبانية، الإنفلونزا الآسيوية، إنفلونزا هونج كونج، الإنفلونزا
خنازير
الروسية، كل الوفيات منها لم تتعدى 100 مليون
على مستوى العالم.
في العالم. فميكروب البكتيريا الطاعون قتلت 137 مليون، الجدري لوحده قتل 500 مليون. يبقى إذا
أخطر من
طبعا
دول كلهم.
فده فيروس خطير. ده فيروس خطير. فبدأوا يلعبوا على هذا الفيروس. طب لما هو طلع لقاح وبدأ الفيروس يختفي، لا مش هينفع، لازم نعمل إبادة للبشرية أو نقلص عدد السكان.
دي نظرية
هنتكلم فيها بعدين،
مهمة جدا،
هنتكلم
مهمة
فيها
جدا.
بعدين. لكن بدأ اللعب في هذا الفيروس، خدوا فيروس الجدري بتاع الإنسان. وعلى فكرة جدر الإنسان ده فيروس خاص بالإنسان،
لا يظهر في
لا
حيوانات
ما
إنما
كانش
هو خاص
بيظهر في
بها.
أي حيوانات أخرى إلا بالتجريب بعد ما حقنوه بعدة طرق، في القردة والشمبانزي والكلاب البراري والأرانب والسكوير اللي هو السنجاب وحاجات كتيرة جدا، يعني حتى الفئران اختلاف أنواعها. المهم لما بدأوا يشتغلوا على هذا الفيروس، بدأوا يحقنوا فيروسين مع بعض،
الجدري الإنسان وجدر
جدري
القرد.
الإنسان وفيروس الفاكسينيا. فيروس الفاكسينيا ده اللي هو بيعمل الكاو بوكس والبافالو بوكس أو جدري الأبقار وجدري الجاموس. إحنا عندنا في علم الفيروسات وفي العائلة بتاعت الجدري عندنا عدد كبير جدا من الفيروسات، بس كل فيروس له العائل الخاص بيه، ما يتعدهوش لعائل آخر.
بمعنى بسطها لي عشان الدكتور
بمعنى
عشان الساده
يعني مثلا
المشاهدين.
عندنا جدر الطيور، ده فيروس بيصيب الطيور ما يصيبش الإنسان،
يعني له بيئته.
ولا يصيب القرود،
تمام.
ولا يصيب أي حيوان آخر. عندنا جدر الأبقار يصيب الأبقار، جدري الجاموس يصيب الجاموس، جدري الكناري أو جدري الحمام يصيب الحمام.
لكن مش وارد ان ينتقل للانسان.
لا لا، إلا بالتجريب.
يعني يد
لازم
تبقى
يتعمل
عامل.
تجريب، وحاجه بنسميها ان احنا نعمل ادابتيشن. ادابتيشن يعني ايه؟ يعني نخلي العائل الجديد يتكيف مع هذا الفيروس بعد عده تمريرات فيه، مش من
ده
اول
ايه
مره.
لما يتعمل التجربة ده الهدف منها ايه؟ تحصين؟
لا، الهدف منها ان هو يعمل
انتشار؟
عدوى تجريبيه، بحيث ان يقول ان هذا الفيروس ممكن يصيب الحيوان، مثلا الارانب، ممكن يصيب الكلاب البراري، ممكن يصيب الشمبانزي، ممكن يصيب، عدوى تجريبيه.
ما الهدف في النهاية المقصود؟
الهدف منها بيعمل عمليه تحور لهذا الفيروس، كل ما يحقنه من عائل لعائل كل ما بيخلي فيه جينات بتتحور فيه، ودي لعبة بيلعبوها عشان ازاي يوصل الى متحور جديد.
يعني انت بتقول بيلعبوها بيعملوا يعني اذا في يد خفية في عالم الفيروسات بتنشط الحاجة دي لأغراض عديدة يعني.
طبعا يعني في معامل، مش يعني معامل كثيرة. ومنظمة الصحة العالمية في سنة 67 عملت مسح بيولوجي لعدد المعاهد اللي بتشتغل على هذا الفيروس اللي هو جدري الإنسان في القردة. 26 معهد كان عندهم مانكيز وحيوانات أخرى كثيرة بنسميها اللاب أنيمال أو الحيوانات المعملية، عشان يجربوا فيها جدري الإنسان ويشوفوا هو هيقدر يمشي فيها إزاي، ايه الاعراض اللي هتبان على اي حيوان اتحقن بيه. وجربوا عده طرق من الحقن، حط مثلا تنقيط في الانف، في الفم، حقن في الوريد، حقن في العضل، حقن تحت الجلد، حقن جوه الجلد، سبراي في الانف والفم، رش يعني، كل ده جربوه.
نقدر نقول إن في حرب جديدة، حرب من داخل المعامل على البشرية، تسمى حرب الفيروسات أو الحرب البيولوجية، ولها
موجودة من زمان.
مافيا ولها
أول طريقة حرب بيولوجية كانت في هذا الفيروس،
اللي هو جدري
جدري.
سبحان الله.
جدري عشان كده هم مهتمين بيه جدا، لأن نسبة الوفيات منه عالية. يعني الأمريكان أو الأوروبيين لما بدأوا يهاجروا إلى أمريكا اتصدموا بالهنود الحمر اللي هم السكان الأصليين، والسكان الاصليين مقاومتهم شرسه. بداوا يعملوا ايه عشان يتخلصوا منهم؟ بداوا يجيبوا البطاطين اللي هي ملوثه اللي كان بيتغطى بيها المصابين الاوروبيين بالجدري، خدوها حطوها امام الاكواخ بتاع هؤلاء السكان الاصليين الهنود الحمر.
وبالتالي ياخدوها يستعملوها
خدوا
تقل
البطاطين، تم اصابتهم وهم ما عندهمش مناعه،
بلا مدافع وبلا
أجسامهم خالية من
قنابل
المناعة
وبتاع.
تماما، فالفيروس انتشر فيهم انتشار رهيب جدا، قتلهم، قضى عليهم. دي الوسيلة الوحيدة.
هو أثناء وباء كورونا تردد حتى في أوساط منصات يعني مواقع التواصل ومن ذلك، وشفنا ده في بعض الأخبار العامة إن اتهام الصين بأنها وراء فيروس كورونا وإنه صنع. يعني هذا الجدل حدث فيما يتعلق بكورونا. حضرتك بتقول لي دلوقتي إن لا، ده في فعلا موجود جهات رصدت لصناعة الميكروب ونشر العدوى والتحكم فيها لأغراض عديدة
انا
بقى.
شوف، انا بقول لحضرتك اهو بتسلسل تاريخي للابحاث اللي صدرت من هذه المعامل، وفي السنه اللي صدر فيها هذا البحث. يعني بدا يشتغلوا عليه في 1904،
بدري قوي،
بدري قوي،
بداية القرن
بدري قوي. وكان اول مره يحقنوا المانكيز او النسانيس او القرده بهذا الفيروس.
في أنهي بلد بقى الشغل ده؟
اوروبا،
في أوروبا.
في اوروبا، كل ده في اوروبا، وبعد كده انتقل لامريكا من بعد 1959. وفي سنه 1905 و 1906 حقنوا القرده العليا، نوع من القرده
الشمبانزي ده.
ليها اربع اصابع طويله وصباع صغير، بيسموها الكوادري مانا. ف
اللي هم الأذكى يعني او
القرده العليا
الأعلى.
اللي هي ملهاش ديل،
اه
اللي هي ملهاش ديل بيسموها القرده العليا.
هم
فطبعا لما حقنوا الحيوان دوت ده يعني عشان يبقى ايه، التجربه ديت تقول ان ممكن ينتقل للانسان من هذا الحيوان.
ما الهدف؟
الهدف هو ينتقل للانسان، ان هو
أصلا
يغير التركيبه الجينيه بتاع هذا الفيروس بحيث ان يطلع عتره جديده او سترين جديده لها قوه تدمير.
وبالتالي يقدر يتحكم في من يدمر، مش كده؟ ولا هو نشر الوباء في العالم
لا
وخلاص؟
هو لغاية سنة 68 69 كل ده كان شغل معملي، يعني من أول 1904 لغاية 1968 69 كل دي تجارب معملية،
أبحاث
أبحاث معملية تعمل داخل المعامل. لم يتم عزل الفيروس من أي حيوان في الطبيعة،
لم يتم عزله.
إنما تم عزله بعد ما عملوا له التجارب دي كلها. وكما قلت لحضرتك من هذه التجارب إن هم حقنوا فيروسين، فيروس الفاكسينيا مع فيروس جدري الإنسان في المانكيز، عشان تطلع سلالة جديدة مغايرة في التركيب الجيني، لأن الاتنين من نفس العائلة، فهمنا حضرتك؟ وهم لعبوا في التركيبة الجينية بتاع جدري الإنسان. ليه بقى؟ جدري الإنسان الأعراض بتاعته بتشبه أعراض الإنفلونزا.
ده مهم بقى عشان ايه؟ نبدأ في موجة التحذير والوعي الصحي.
فأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا، تبدأ بالصداع، ارتفاع درجة الحرارة، التهاب في الحلق، تكسير في العضلات والمفاصل والعمود الفقري، وبعد
نزلات البرد الشديدة.
وبعد اليوم الخامس من بداية ظهور هذه الأعراض يبدأ يحصل عملية طفح جلدي.
دي
تمام؟
في أي يعني في أي عمر من الأعمار؟
في أي عمر من الأعمار،
ولا
في أي
شريحة
عمر من
الأطفال؟
الأعمار، بس الأطفال والكبار في السن حساسين
عشان قلة
لو ما
المناعة.
عندهمش مناعة، لو ما خدوش تحصين جدري قبل كده. احنا
تظهر على الجلد بقع، في هرش شديد مثلا، في تقيحات، في ايه؟
هي هذا الطفح الجلدي والبؤر اللي بتظهر ديت بيبقى ليها تتابع، يعني لو بتظهر على ايه بنسميها راشز او طفح جلدي محمر، بعد كده ممكن تكون ماء بنسميها بابيول، بعد كده ممكن يتم عدوتها ببكتيريا تكون بص او صديد بنسميها بسطيول، وبعد كده بتكون زي قشرة بنسميها سكيبز، وبعد كده القشرة ممكن تقع تسيب ندبة. لذلك كان كل اللي بيصاب بالجدري زمان تجد عنده هذه الندب.
آثار.
حفرة مكان اللي ايه، مكان الطفح اللي كان ظاهر. الناس اللي كانت تاخد تحصين،
ده غير البرص والجزام،
لا لا ده
ده
حاجة
حاجة
تانية
تانية.
خالص، حاجة تانية خالص. فالناس اللي كانت
وغير الجدري المائي،
غير
الصفار
الجديري،
جدري
الجديري الماء،
ده
الجديري الماء
عشان
ده
بس
من عائلة
تشربوا الأسم.
الهربس مش من عائلة البوكس، ده حاجة تانية.
تمام.
فطبعا هذا الفيروس يعني زي ما ذكرت لحضرتك بدأوا يحصنوا بيه من بدري قوي. فأول واحد عمل التحصيل ده واحد اسمه إدوارد جينر، وبيه كان عرف إن الناس اللي هي بتحلي بالأبقار، كان الأبقار دي عندها جدري بنسميه الكاو بوكس، ما كانش بيجي لها جدري الإنسان.
ما بينتقلش من إنسان
ما
للأبقار،
لا ما كانش بيجي لها جدري الإنسان.
فهمني يا دكتور يعني.
ليه؟ لأن حضرتك عائلة الجدري دي أفراد. في حاجة اسمها يعني تشابه جيني في بعض الجينات بتاعت الجدري في هذه العائلة كلها. هذا التشابه الجيني بيدي مناعة، لو انا خدت جدر البقر ده حصنت بيه جدر الانسان، الانسان ما ياخدش جدري. وده اللي لاحظه ادوارد جينر لما شاف الميلكرز او الناس اللي هي الحلابه اللي بتحلي بالابقار، والابقار دي عندها جدري
بقر.
البقر ما كانتش بتاخد عدوى، فبدا يفكر في التحصين بجدر البقر.
يحقن
مش يحقنوا، يموتوا الاول وبعد كده
يموتوا.
يحقنوا. دي كانت البدايه خالص. وبعد كده بقى حصل بقى تطوير ان هم بداوا ايه يضعفوا الفيروس بتاع الكاو بوكس دوت ويستخدموه في التحصين. فكان التحصين ماشي لغايه 1977 ولغايه بعد كده كمان. واحنا عندنا في مصر الحمد لله كنا بنحصن، او وزاره الصحه بتحصن كل الاطفال اللي بتتولد ضد هذا الفيروس.
في
فكل كل
يعني في أمصال في بلادنا
في
وفي
لقاح، هو
لقاح.
بالتشريط كان بيشرطه في الدراع يعني او في الكتف،
كلنا واحنا أطفال
احنا خدناه، خدنا هذا اللقاح. فكل اللي خدوا جدري التلقيح الجدري مش هيجي لهم المانكي بوكس، لان في زي ما قلت لحضرتك ايه في علاقه انتيجينيه، والفيروس نفسه اللي هم اشتغلوا عليه بتاع المانكي بوكس دوت هو اساسه فيروس جدري الانسان بتاع زمان،
هو سبحان الله، هو
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 نفس الفيروس. حتى الاعراض اللي ظهرت على المانكيز او على القرده والنسانيس هي نفس الاعراض اللي على الانسان بتاعت السمول بوكس، مفيش اختلاف ابدا. فلما بداوا يطوروا في الفيروس بدا الفيروس ده حضرتك ياخد جينات من فيروس اخر، بدا يعمل حاجه اسمها الليمفادينايتس او التهاب الغدد الليمفاويه،
ده عرض جديد خالص.
عرض جديد، عرض جديد، وبدأ يعمل في بعض القردة والأرانب والفئران التهاب سحائي في الدماغ. جدري الإنسان ما كانش بيعمل كده، يبقى هنا في حاجة اتغيرت،
في لعب في
حاجة
الجينات.
اتغيرت في التركيب الجيني بتاع الفيروس اتغير. عشان كده كانوا بيستخدموا في التجارب بتاعتهم ان هو يحقن الفيروسين اللي هو الفاكسينيا اللي بيعمل كاو بوكس والفاريولا اللي هو بيعمل سمول بوكس.
يعني ده في لعب في الجينات ولا في تحور للفيروس نفسه وبالتالي ظهرت أعراض له جديدة؟
هو بيحور الفيروس يا اما بهذه الطريقه يا اما ياخد الجينوم ويلعب فيه. فالقصص دي كلها ما بقتش تطفو على السطح الا سنه 70. لغايه سنه 70 لم يتم عزل الفيروس من اي حيوان.
ايوه، حد اتكلم في مجلات، نشرت في اسرار، طلعت في كده يعني في هذا التوقيت.
طبعا احنا معانا ابحاث كتير، عندنا كذا بحث قدامنا بيتكلم عن كل هذه التجارب اللي تمت. البحث دوت منشور في بيتكلم عن المانكي بوكس فيروس، منشور في مجلة اسمها البكتيرولوجيكال ريفيو سنة 73
فين؟ في أوروبا.
في أوروبا، فاهم حضرتك؟
دي بداية
وبرضه
الكلام.
وبرضه منشور في الامريكان سوسايتي فور مايكروبيولوجي اللي هي الجمعيه بتاعه الميكروبيولوجي الامريكيه،
تمام،
موجود.
ده اللي عايز يرجع لتاريخ القصة يعني من بدايتها. لكن في واقعنا ما الذي جعل هذا الفيروس يطل بهذه التسمية الضبابية أو اللي حضرتك علميا بتقول إنها مضللة يعني؟
طبعا، لان حضرتك هو الفيروس بتاع المانكي بوكس قلنا اساسه من خلال الابحاث اللي هم عملوها والتجارب اللي هم عملوها اساسه السمول بوكس اللي هو جدري الانسان.
إذا هذا التضليل مقصود.
هو ده المقصود. طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده في الفتره لما بدا اللقاحات تجيب فعاليه والناس بقى عندها مناعه خلاص هيختفي الفيروس، قال لك لا هاته
يعني
جابوه،
استدعاء الفيروس وتخليقه من
جابوه
جديد،
ما هو موجود، موجود في المعامل.
ده موجود.
بص يا استاذ مصطفى، دكتور مصطفى، اي فيروس النهارده ممكن تحتفظ بيه مئات السنين. سيبيريا اما بيحصل الاذابه للجليد بتطلع فيروسات جديده كانت موجوده
سبحان الله.
في الجليد. احنا بنحتفظ الفيروسات عند ناقص 194 درجه مئويه بنسميها ليكويد نيتروجين.
وبالتالي سيبيريا معديين الرقم ده تحت الصفر.
وبنحتفظ بيها عند ناقص 80 درجه مئويه، بنحتفظ بيها عند ناقص 70 درجه مئويه سنين، ممكن نطلعه ونشتغل عليه تاني. المهم ايه اللي حصل بقى في سنه 1958، ده بقى بدايه الايه الطفو على السطح. 1958 في احد المعامل في الدنمارك في كوبنهاجن هم اشتغلوا على مجموعة من المانكيز قردة والنسانيس، خلاص وبينوا ان هذه المجموعه كانت دي ريسيرش او الابحاث على فيروس البوليو، بوليوميلايتس اللي هو شلل الاطفال. ده التضليل بقى.
هو ما كانش كده
لا ما
فعلا.
كانش كده خالص. فقالوا ان هم عزلوا فيروس المانكي بوكس من هذه القرده. طب هم جابوا القرده دي من اسيا، سنغافوره، وعلى كلامهم هم، ناخد بكلامهم. وفضل عندهم حوالي 63 يوم لما ظهر الفيروس. قالوا كده. الفيروس ظهر عندهم بعد 63 يوم في هذه القرده. طب الفيروس ده لو ليه فتره حضانه وهو جاي من سنغافوره، ما احنا مش هنحسب
الفترة اللي
الفتره
وقع
بتاعت
فيها.
الانتقال والكلام ده كله. هنقول من اول ما دخل المعامل. فرضت حضانه الفيروس من 3 اسابيع لشهر.
على الأكثر.
خلاص؟ طيب ايه الدليل التاني ان كلامهم ده كلام تضليل؟ هم جمعوا عينات من القرده والنسانيس والقوارض وحيوانات كثيره جدا في اسيا، من سنغافوره ومن الهند ومن اندونيسيا ومن عده دول، ماليزيا في هذه المنطقه، جمعوا منها عينات مصل، جابوا الدم وفصلوا المصل منه عشان يشوفوا هل في الحيوانات ديت اجسام مناعيه مضاده ضد هذا الفيروس. لم يجدوا. يعني حتى لو قلنا بناء على كلامهم هم ان هم عزلوا الفيروسات دي من هذه الحيوانات، طيب الحيوانات اللي موجوده في هذه المناطق لو هي واخده عدوى
كان ظهرت
هيظهر عندها اجسام مناعيه مضاده.
بالظبط.
وحتى لو كانت واخدها عدوى سابقه من سنين طوال هيظهر عندها اجسام مناعيه مضاده. اذا هذه الحيوانات ليست فيها اجسام مناعيه مضاده. اذا هذه الحيوانات ليست
خالية من العدوى.
لا هي
لا
خاليه من العدوى.
أصلا
خاليه من العدوى يعني ليست عندها قابليه انها تاخد هذا الفيروس.
بناء عليه بقى.
بناء على اللي هم عملوه، ما جمعوا السيرم او المصل من هذه الحيوانات، ما وجدوش فيه اجسام مناعيه مضاده ضد فيروس المانكي بوكس اللي هم سموه مانكي بوكس، اللي هو في الاساس السمول بوكس بتاع الانسان.
طيب
عشان كده بقول لحضرتك السمول بوكس خاص بالانسان،
الانسان مش
ما
قرد.
بينتقلش الا بالتجريب. عشان في ناس بتطلع تقول ليه ده، لا ده وجدوه في المانكيز في الدنمارك. لا يا حبيبي، ده بعد ما اتحقن جوه المانكيز.
وده كلام في الكواليس ولا بقت حقيقة علمية بتنشر في بعض المجلات أو منصات الإعلام وما إلى ذلك؟ يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام في منتهى الخطورة، يؤكد إن في حرب فيروسات وفي حرب بيولوجية
ايه اللي
وفي
اكد
جهات تتحكم في هذا
ايه
النشر
برضه
في
ايه
العالم.
برضه اللي اكد لنا هذا الكلام ان هم ده عمليه تجريبيه. الامريكان نفسيهم في سنه 2003 بعدوا جابوا قوارض من اسيا وجمعوا عينات مصل من البني ادمين اللي موجوده في اسيا، اكتر من حوالي 3000 عينه
تمام.
ما فيهاش اي اجسام مناعيه مضاده ضد المانكي بوكس. هم حقنوا القوارض، حقنوا القوارض، ظهر على القوارض بعد الحقن التجريبي عدة طرق، بدأ يقول إن هم عزلوه من هذه القوارض. لكن هل هذه القوارض في منشأها طبيعتها كانت مصابة؟
لا
غير مصابة.
لبس.
الأدلة كثيرة في هذا المجال
طيب
للتدليل على إن
هو
ده فيروس السمول بوكس بتاع الإنسان تم حقنه في المانكيز وعدة حيوانات تجارب في المعامل لان هم يشتغلوا على تحضير هذا الفيروس.
تمام، هنعتبر ده جزء من الحرب الخفية على العالم، مش بس المسلمين
لا على
بشكل
كله.
على كله، يعني لها أهدافها ولها مقاصدها وما إلى ذلك. لكن إحنا يهمنا كبني آدمين عايشين في هذا العصر أن نتوقع ونحذر ونعرف الأعراض وكيف نتعامل معها، وهل ليها أدوية موجودة
هم
في.
جربوا، هم ما سووش حاجة. هو يعني كان في مرة باراك أوباما كان طلع في فيديو بعد ما ظهر السارس في 2003، ذكر بالحرف الواحد، قال إن إحنا ممكن نستفيد من انتشار هذه الفيروسات في إنعاش الاقتصاد القومي.
كلمة جميلة وبراقة، انعاش الاقتصاد يعني إبادة الناس
هي لا
ولا التجارة
هو
يعني.
بقى عنده الفيروس خلاص، هيحوره، هيعمل منه لقاح، هيجرب عليه بعض الأدوية، اللي هيمشي معاه هيقول لك ده اللقاح بتاعه موجود، والسيناريو اللي أنا شخصيا لاحظته من خلال تتبعي للأوبئة ومن خلال تقارير منظمة الصحة العالمية. ايه السيناريو بتاع منظمة الصحة العالمية؟ أول حاجة بتقولها إن بقى في حالة طوارئ في المنطقة الفلانية، زي ما قالوا على الكونغو وشرق أفريقيا ووسط أفريقيا، لما بدأ يظهر زي ما قلت لك في 1970 وبدأ ينتشر، وكان ظهوره في 6 أطفال منهم طفل عنده 9 شهور. طيب هو ظهر في الأطفال ليه؟
ده السؤال.
ده سؤال، لان هم بيتم تحصين الاطفال ضد فيروسات اخرى، وهم ذكروا في التجارب بتاعتهم لما جم يحصنوا ضد المانكي بوكس سنه 1917، كانوا بيحصنوا معاه فيروس اخر اسمه الريبس او السعار، بس ده فيروس ميت. يعني هم عشان يجربوا لقاح كانوا بيحصنوه مع فيروس اخر. وممكن وفي فيديو موجود في السوشيال ميديا، احد الناس اللي اشتغلت في هذا المجال من المخابرات الامريكيه وقال هذا الكلام بنفسه، قال ان احنا كنا بنذهب لافريقيا نوهمهم ان احنا بنحصنهم ضد بعض الامراض واحنا بنحقنهم بفيروس الايدز.
لا حول ولا قوة، مش بعيد ومتوقع،
ده
وده
كلام مثبت،
اعترافاتهم يعني.
كلام مثبت.
طيب احنا كمسلمين بقى نخصص المسألة شوية، هل عندنا في القيم، قيمنا الإسلامية وفي الآداب، الوضوء والطهور شطر الإيمان وما إلى ذلك، واحنا
الوقاية.
بنتعامل مع الجلد
بص
بشكل
يا دكتور مصطفى،
لو
يعني
أن نهضا بباب أحدكم، هل ده نوع من الوقاية يعني؟
زي ما قلت لحضرتك، أي وباء مش مع جدري أو مع كورونا، أي وباء إذا كان وباء يعني في منطقة جغرافية ما بنسميه إندميك، إذا كان وباء عالمي بنسميه بانديميك. فظهور أي وباء يجب ان احنا ناخد الاحتياطات اللي احنا نحد من انتشار هذا الوباء.
شرعا احنا كده بنتكلم دينيا
طبعا
بعيد عن الناحية الطبية،
طبعا،
شرعا
لا وطبيا،
ما نقصد طبيا دي خلاص معروف الناس بتحت، لكن اقصد المسلم يتعامل مع المسألة.
اول من شرع او شرع التعامل مع الاوبئة النبي محمد صلى الله عليه
صلى
وسلم،
الله عليه وسلم،
والكلام ده قاله احد العلماء
علماء الغرب.
في الغرب اسمه دكتور كريك في مجلة نيوز ويك لما ظهر كورونا، قال أول من عمل حماية ضد الأوبئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
ورسول
وسلم،
الإسلام،
فكرة الحجر
فكرة الحجر
الصحي
الصفر.
وما إلى ذلك
تمام
اللي اتبنى عليها كل الإجراءات بعد كده.
بالظبط كده. فعندما يعني صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الطاعون في بلد، كلمة طاعون هو أي
أشمل
وباء،
يعني أي وباء
أيوه لا الوباء أعلى من الطاعون، الطاعون فرد من الوباء،
من العائلة يعني المقربة.
فرد من الوباء، فالطاعون أشمل، الوباء أشمل. فقال لك إذا ظهر الطاعون في بلد ما وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وقال صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون كالفار من الزحف. طب واحد سليم ما ظهرش عليه أعراض عايز يحمي نفسه، معلوش أعراض أهو، لو خرج كإثمه كإثم الفار من الزحف. طيب ليه؟ لأن ممكن يكون فاسد حضانة، الفيروس جوه جسمه لسه ما ظهرتش، فلما يخرج بره هذه المنطقة هيعدي الناس اللي بره.
سبحان الله، يعني الأمر النووي أسبق من الأبحاث العلمية اللي أكدت ده.
بكتير
سبحان الله
بكتير،
العظيم.
وده يدل على صدق الرسالة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعتم به في أرض ما فلا تدخلوه.
لا خروج ولا دخول.
خلاص
يا سلام.
الحجر صح.
ده اللي حصل حتى
والنبي
في
صلى الله عليه
سلوك
وسلم
الناس
اول
في
اول
كورونا. يبقى
بالظبط
حد
كده،
مصاب في الشقة يبقى له
والنبي
معزول.
صلى الله عليه وسلم اول من تكلم في العزل الصحي
العزل
غير الحجر.
طب فيما يسمى بجدر القردة، أو يعني على حسب أيا كان، إيه الإجراءات؟
أول حاجة لو ظهر على واحد من أفراد الأسرة يعزل نفسه،
زي ما حصل في كورونا
زي ما حصل في
نفس
كورونا،
الإجراءات.
يلبس الماسك وكل أفراد الأسرة تلبس الماسك، ويعزل نفسه في حجرة ويتم التبليغ عنه، ويذهب لحميات عباسية، حميات إمبابة، أي
أكيد في
مستشفى
مصر يعني.
حميات، عشان يتعاملوا معاه كمريض بهذا المرض، ويتعاملوا معاه كعلاج، ويتم متابعة أفراد الأسرة بتاعته، يتم متابعتهم لأن ممكن يظهر عليهم.
وده متوفر في
أنا متوفر طبعا،
المستشفيات
لا
يعني،
متوفر طبعا،
مش صعب يعني.
لا لا لا، في النهارده متابعة. لو ظهر مثلا عند واحد، مثلا لما ظهر في مصر عندنا في 22، ظهر في حالتين، واحد منهم كان جاي من أوروبا، سافر خد العدوى، تم حجزه في مستشفى حميات العباسية، واتعزل منه الفيروس، وتم تصنيف الجينوم بتاعه، وفريق من العلماء، ومعايا البيبر بتاعتهم، فريق من العلماء من المركز القومي للبحوث، ومن معامل وزارة الصحة، المعامل المركزية لوزارة الصحة، واشتغلوا على الجينوم، وبينوا ان هذا الجينوم فيه نسبة 99.97% مع الفيروس اللي موجود في أوروبا، المنتشر في أوروبا، و 99.96% مع الفيروس المنتشر في أمريكا، اللي هو الفيروس
نتائج
اللي هو
الأبحاث.
انتشر في المثليين، اللي هي العطرة الكليد 2 بي.
المثليين هيكون لنا معاهم
فالمهم،
علاقة. نعم.
ان لما هنا حصل المريض دوت، وجه متعارف ان هو عنده جدري، تم حجزه والتعامل معاه واعطائه الادويه المناسبه، وهنا الادويه بتبقى لعلاج الاعراض.
مش الفيروس
لا
نفسه.
لا، هم حتى الاوروبيين والامريكان اشتغلوا على بعض الادويه اللي هي ممكن تعالج الفيروس، منها الميثازون او الميثازون، وفي دواء اخر اسمه التيكوفيرمات.
وجابت نتيجة يعني.
الاثنين ما جابوش نتيجه عاليه، لكن بيقلل من حده الاعراض، لكن ما جابش نتائج عاليه
حتى الآن يعني،
حتى الان.
حتى الآن. على كل الأحوال إحنا مأمورين بالوقاية والحذر وظهور
غسل
الأعراض،
بقى الايدي
أو
بقى،
غسل الأيدي والتطهر
وتطهر مستمرة،
والوضوء والحفاظ.
وضوء، عدم استعمال ادوات هذا الشخص المصاب،
أيوه، نفس ما كان يحدث في كورونا
لا،
يعني.
وعدم الجلوس على المكان اللي بيقعد فيه، وعدم مصافحته ولا ملامسته ولا التكلم معاه فيس تو فيس بدون ماسكات، يعني ممكن يخرج مع الاردوزر اللي خارجه من الانف بتاعه الفم وهو بيتكلم.
على أي الأحوال هي كلها سلوكيات تعاملنا معها
قبل كده في كورونا.
مع كورونا، مفيش جديد، وكلها من باب الوقاية
تمام.
يعني، هتبقى مفيدة وحماية للأشخاص وامتثال لآداب الإسلام في التعامل مع مثل هذه الفيروسات. أستاذنا دكتور حنفي مدبولي، أستاذ الفيروسات جامعة بني سويف، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بنستفيد من
ربنا
أطروحات
يبارك فيك.
حضرتك، ولا حرمنا الله من هذه الإطلالة،
الله يكرمك.
ووقانا الله وإياكم والمسلمين
اللهم
شر
آمين.
الأمراض والبلايا. اللهم
اللهم
آمين يا
آمين.
رب العالمين.
اللهم آمين.
بشكر حضراتكم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من نوافذ، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.